بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الملخص، شرح كتاب الملخص الفقهي اسم العبادات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. قد تقدم الحديث عن الأشياء التي تحرم على المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر، الامتناع عنه حتى يتطهر. فالحدث الأكبر يرفع به الحدث بالوضوء، والحدث الأكبر بالاغتسال، والحدث الأصغر بالوضوء. فالأشياء التي تمتنع على المحدث حدث أكبر وأصغر: أولا، مس المصحف الشريف بقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والثاني، الصلاة فرضا ونفلا، لا يجوز للمصلي فرضا أو نفلا يصلي سواء عنده حدث أكبر أو أصغر حتى يتوضأ أو يغتسل. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والآية. الثالث، يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام، فيشترط في الطواف الطهارة سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. وأما الأشياء، وهذا هو درسنا اليوم الدرس السادس، أما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة، يعني إنسان عنده جنابة، كإنسان جامع زوجته، أو إنسان أخرج منه المني دفقا بلذة، أو مرأة حائض، فهؤلاء عندهم أحداث حدث أكبر، وهذا لا يرفع إلا بالاغتسال. فإذا كان الإنسان على هذا الحدث الأكبر فإنه يحرم عليه قراءة القرآن الكريم، لحديث علي رضي الله عنه: لا يحجبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن الشيء ليس الجنابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحيانه إلا إذا كان على جنابة، فإنه لا يقرأ القرآن. رواه الترمذي وغيره. ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لا تقرأان القرآن حال الحيض وحال النفاس، ولكن رخص، يقول الشيخ صالح الفوزان، بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، وقالوا أن مدة الحيض والنفاس تطول، وبخلاف الجنابة مدتها قصيرة، فستدرك بالاغتسال. والأصل هو أن المرأة الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن. يقول الشيخ صالح الفوزان: ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان لا يقصد أنها آية وإنما يقصد بها ذكر. ومثل: والحمد لله رب العالمين، إذا كان لا يقصد الجنب عندما يقرأها لا يقصد أنها آية وإنما يقصد أنها ذكر، فحين ذلك يجوز. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أي في كل أوقاته، في حال الجنابة في غير الجنابة. وفي حال الجنابة يذكر الله تعالى بما لا يكون فيه آية، إذا كان آية قرآنية لا يقرأها. ثانيا، يحرم على المحدث حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. فلا يجوز للحائض، ولا يجوز للنفساء، ولا يجوز صاحب الحدث الرجل الذي عليه جنابة يجلس في المسجد إلا أن يتوضأ. فإذا توضأ خفت عنه تلك الجنابة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. يعني إذا مر إنسان بالمسجد وهو عليه جنابة ما عليه شيء، إذا مرت حائض بالمسجد من الباب وخرجت من باب ما عليه شيء، لكن المكوث الجلوس في هذا المسجد على الجنابة لا يجوز. إلا قول الله تعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني لا أحل البقاء فيه للحائض والجنب حتى يرفع ذلك إما بالاغتسال أو بتخفيف الجنابة بالوضوء. رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، صحيح الحديث الإمام بن خزيمة رحمه الله. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر يقول الشيخ جاز له اللبث في المسجد، الجلوس في المسجد، لقوله لقول عطاء أحد التابعين رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، فرأهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا ولم ينكر عليهم، فدل ذلك إيش على الجواز، دل ذلك على أن المجنب إذا جلس في المسجد بعد أن توضأ فخفت عنه الجنابة فإنه يجوز له الجلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يفعلون هذا وما أنكر عليهم، فدل هذا على أنها أن هذا جائز. والسنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أي سكوت عن الصحابة يفعلوا شيء ولا ينكر عليهم. والأفضل أن يكون الإنسان دائما متطهر، يعني رفع الحدث الأكبر بالاغتسال. فإذا توضأ من عليه حدثا أكبر حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون أي عليهم جنابة إذا توضأ وضوء الصلاة، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. كذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، قوله تعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فالجلوس في المسجد من غير وضوء لا يجوز، والمرور بالمسجد أو الجلوس فيه بعد تخفيفه بالوضوء فإن هذا جائز. كذلك مصلى العيد، مصلى العيد الذي تقام فيه صلاة العيد الفطر والأضحى لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، لأن مصلى العيد له أحكام المساجد ولا سيما إذا قيمت صلاة العيد في المساجد، فيكون الحكم حكم المصليات المعروفة اللي في الصحراء. كذلك مصلى العيد لا يلبث فيه أي لا يجلس فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، سواء كان جنابة أو كان امرأة حائض أو كان امرأة نفساء، لا يجوز لها البقاء في مصلى العيد حتى يعني تخفف هذا الحدث بالوضوء. ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، ودل على أن الحيض مانع للجلوس في مصلى العيد قياسا على منعها من الجلوس في المساجد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الملخص، شرح كتاب الملخص الفقهي قسم العبادات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فيما يحرم على المحدث مزاولة من الأعمال. وقد تقدم الحديث عن الأشياء التي تحرم على المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر الامتناع عنه حتى يتطهر. فالحدث الأكبر يرفع به الحدث بالوضوء، والحدث الحدث الأكبر بالاغتسال، والحدث الأصغر بالوضوء. فالأشياء التي تمتنع على المحدث حدث أكبر وأصغر، أولا مس المصحف الشريف لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، والثاني الصلاة فرضا ونفلا، لا يجوز للمصلي فرضا أو نفلا يصلي سواء عنده حدث أكبر أو أصغر حتى يتوضأ أو يغتسل. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والآية. الثالث يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، ويشترط في الطواف الطهارة سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. وأما الأشياء، وهذا هو درسنا اليوم الدرس السادس، أما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة، يعني إنسان عنده جنابة كإنسان جامع زوجته أو إنسان أخرج منه المني دفقا بلذة أو مرأة حائض، فهؤلاء عندهم أحداث حدث أكبر، وهذا لا يرفع إلا بالاغتسال. فإذا كان الإنسان على هذا الحدث الأكبر فإنه يحرم عليه قراءة القرآن الكريم، لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن الشيء ليس الجنابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحيانه إلا إذا كان على جنابة فإنه لا يقرأ القرآن، رواه الترمذي وغيره. ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تقرأان القرآن حال الحيض وحال النفاس، ولكن رخص يقول الشيخ صالح الفوزان بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، وقالوا أن مدة الحيض والنفاس تطول وبخلاف الجنابة مدتها قصيرة، فستدرك بالاغتسال. والأصل هو أن المرأة الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن. يقول الشيخ صالح الفوزان ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان لا يقصد أنها آية وإنما يقصد بها ذكر، ومثل والحمد لله رب العالمين إذا كان لا يقصد الجنب عندما يقرأها لا يقصد أنها آية وإنما يقصد أنها ذكر، فحين ذلك يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه في كل أوقاته في حال الجنابة في غير الجنابة، وفي حال الجنابة يذكر الله تعالى بما ليس في بما لا يكون فيه آية، إذا كان آية قرآنية لا يقرأها. ثانيا يحرم على المحدث حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، فلا يجوز للحائض ولا يجوز للنفساء ولا يجوز صاحب الحدث الرجل الذي عليه جنابة يجلس في المسجد إلا أن يتوضأ، فإذا توضأ خفت عنه تلك الجنابة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إذا مر إنسان بالمسجد وهو عليه جنابة ما عليه شيء، إذا مرت حائض بالمسجد من الباب وخرجت من باب ما عليه شيء، لكن المكوث الجلوس في هذا المسجد على الجنابة لا يجوز، إلا قول الله تعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني لا أحل البقاء فيه للحائض والجنب حتى يرفع ذلك إما بالاغتسال أو بتخفيف الجنابة بالوضوء، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها صحيح الحديث الإمام ابن خزيمة رحمه الله. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر يقول الشيخ جاز له اللبث في المسجد الجلوس في المسجد، لقول عطاء أحد التابعين رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، فرأهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا ولم ينكر عليهم، فدل ذلك إيش على الجواز، دل ذلك على أن المجنب إذا جلس في المسجد بعد أن توضأ فخفت عنه الجنابة فإنه يجوز له الجلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يفعلون هذا وما أنكر عليهم، فدل هذا على أنها أن هذا جائز. والسنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أي سكوت عن الصحابة يفعلوا شيء ولا ينكر عليهم. والأفضل أن يكون الإنسان دائما متطهر، يعني رفع الحدث الأكبر بالاغتسال. فإذا توضأ من عليه حدثا أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، أي عليهم جنابة، إذا توضأ وضوء الصلاة. والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. كذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، قوله تعالى: إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. فالجلوس في المسجد من غير وضوء لا يجوز، والمرور بالمسجد أو الجلوس فيه بعد تخفيفه بالوضوء فإن هذا جائز. كذلك مصلى العيد، مصلى العيد الذي تقام فيه صلاة العيد الفطر والأضحى، لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، لأن مصلى العيد له أحكام المساجد، ولا سيما إذا قيمت صلاة العيد في المساجد، فيكون الحكم حكم المصليات المعروفة اللي في الصحراء. كذلك مصلى العيد لا يلبث فيه، أي لا يجلس فيه، من عليه حدث أكبر بغير وضوء، سواء كان جنابة أو كان امرأة حائض أو كان امرأة نفساء، لا يجوز لها البقاء في مصلى العيد حتى يعني تخفف هذا الحدث بالوضوء. ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليعتزل الحيض المصلى، ودل على أن الحيض مانع للجلوس في مصلى العيد قياسا على منعها من الجلوس في المساجد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.